علمني التاريخ.
أرحب بكم مع علمني التاريخ، وما زلت معكم ومع اللحظات الأخيرة من سقوط الأندلس. نحن الآن في آخر سنتين من سقوط الأندلس، وبالذات آخر شهور الحقيقة من سقوط الأندلس. محمد بن الأحمر أبو عبد الله الملك الصغير كما كان لقبه هو حاكم غرناطة، خائن حريص على الحكم، تحالف مع النصارى من قبل، لكنه لما حوصر الآن رأى أنه ليس له حل سوى أن يدافع، لكن ما كان عنده جيش قوي يدافع به، فمما ساعده وجود حركة إسلامية صادقة مخلصة بقيادة الأمير موسى بن أبي غسان. وهنا كلمة، أنه العلاقة بين الحكام والحركات الإسلامية للأسف متوترة دائما، ولو قام من الحكم من يخلص لله عز وجل سيجد أن الحركة الإسلامية ليس هدفها الحكم، وليس هدفها إسقاط دولة، وإنما هدفها إقامة عز ومجد للمسلمين، وسيكونون أعوان له إذا وجدوا منه الإخلاص والصدق. هذا الصراع الذي يجري بين الحركة الإسلامية والحكام يجب أن ينتهي، ويجب أن تبنى الجسور، ويجتمع الجميع لبناء نهضة وتنمية وعز ومجد وجهاد وقوة، وهذا مطلب الأمة كلها. على كل حال نرجع إلى غرناطة. عمليا لم يستطع محمد بن أبي الأحمر أن يدافع عن غرناطة، لكن الذي دافع عن غرناطة طيلة 7 أشهر كاملة ظل أصحاب هذه الانتفاضة في دفاعهم عن حصون غرناطة، هجمات نصرانية شرسة وهم يدافعون، بينما في ذات الوقت كان محمد بن الأحمر الصغير ينظر إلى الأمور، يستطلعها من بعيد، متفرج واقف، ما استطاع أن يفعل شيئا، يريد ويتمنى أن يجد حلا ومخرجا. ما أعتقد أنه كان يريد التخلص من حكمه، لا، هو يريد حكمه ولا يريد النصارى، لكن ما أيضا في نفس الوقت كان متوجس من هذه الحركة، وفي نفس الوقت يريد حلا أو مخرجا يستر به ما وجهه، لأنه كما يقولون سحب البساط منا، الذي يدافع عن غرناطة موسى بن أبي غسان وليس الملك الصغير. بعد 7 شهور من هذا الجهاد الشعبي وجد الملك الصغير بريق أمل كان قد تمنى أن يجده. جاءت رسالة من حكام أسبانيا فرناندو أزابيلا يطلبان فيه في الرسالة من الملك الصغير تسليم غرناطة، ويضمن له ولقومه ولجيشه الأمان، و 70 شرط، سنحفظ المساجد وسنحفظ الكذا ولن نسترق أحد ولن تمنعوا من ممارسة دينكم، وأشياء كثيرة. كان من بين هذه الضمانات وتلك الشروط أن تترك المساجد، ولا يدخل النصارى غرناطة، بل يقبلوا فقط بتبعيتها، يعني لن يدخل الجيش، فقط سيدخل الملك ومن معه، وسيطلق الأسرى وتؤمن الأعراض والأموال، ويوضع أبو عبد الله الملك الصغير وزيرا على غرناطة معاونا لملك أسبانيا، يعني ما يسمى ملك، يسمى وزيرا. الآن الملك الصغير ما هو قادر يدافع، وإذا انتهت المسألة وصمد الشعب الناس يلتفون حول الحركة الإسلامية بقيادة موسى بن أبي غسان وليس حوله، فوجد أن هذه فرصة أن يبقى له الحكم. شوفوا الخيانة، شوفوا العقلية، همه نفسه. من هنا وافق الملك الصغير على هذه المعاهدة، لكنه خوفا من أن تظهر خيانته، وحرصا على حياته الأبدية السرمدية، كان يريد طريقة يعني يقبل الشعب فيها بهذه الشروط. فالمهم اشترط لنفسه شرطان حتى يضمن ان ما يخونه النصارى بعد الاتفاقية. الشرط الاول، شوف الشروط اللي فكر فيها، الشرط الاول، هذه شروط الان ابن الاحمر على ملوك اسبانيا، الشرط الاول ان يقوم فرناندو وايزابيلا بالقسم على هذه العهود، فاستجيب له واقسم على هذا الامر. الامر الثاني، ان تحكم في هذه المعاهدة هيئة عالمية تضمن تطبيقها بصورة سليمة، يعني لابد من قوة خارجية تضمن الاتفاقية. ونظر في دول العالم من ممكن يحترمه ملوك أسبانيا، فوجد ما في أعظم من البابا اللي هو هيئة الأمم بالنسبة له في ذلك الوقت. فاشترط أن يوقع البابا على هذه الاتفاقية، فأرسلت الاتفاقية إلى البابا فوقع عليها، يتم تسليم غرناطة وينتهي الوجود الإسلامي في الأندلس. بعدها اتجه الملك الصغير ليسلم مفاتيح غرناطة ويوقف حركة الجهاد في البلد مقابل أن يعطوه الأمان كما ذكروا، بعد أن وقع البابا بابا روما على هذه الاتفاقية وأقسم عليها فرناندو وأيزابيلا. موسى ابن أبي غسان في رد فعل طبيعي وصريح تجاه ما حدث، وقف موسى ابن أبي غسان قائد الانتفاضة الإسلامية رحمه الله في قصر الحمراء، ووقف وخطب خطبة مهيبة طويلة مكتوبة في التاريخ، فقال فيها: لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهودهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشاه. يعني هناك أمور أصعب من الموت، فأمامنا نهب مدننا وتدميرها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك أعراضنا وبناتنا، أمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والسياط والأغلال، أمامنا السجون، أمامنا المحارق، أنا والله فلن أرى كل هذا. يريد موسى ابن أبي غسان أنه لن يرى هذا الذل، لن يرى هذا الذل الذي سيحل بالبلاد جراء هذا التخاذل والتقاعس من ملوك المسلمين. أما أنا فلن أقبل بالذل وسأموت الموت الشريف. خطب هذا الكلام أمام الملك وأمام الأعيان والناس يسمعون، وغادر المجلس وذهب إلى بيته ولبس سلاحه وامتطى جواده وانطلق ليقابل سرية النصارى يريد أن يحرك الشعب معه. ماذا حدث لموسى ابن أبي غسان وكيف سقطت غرناطة؟ بعد الفاصل إن شاء الله.
علمني التاريخ.
أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. تسلسلت بنا أحداث سقوط الأندلس حتى وصلنا إلى اللحظة التي وافق فيها أبو عبد الله محمد ابن الأحمر الملك الصغير على تسليم غرناطة لملوك أسبانيا فرناندو وإيزابيلا، ورفض موسى ابن أبي غسان قائد الانتفاضة الإسلامية داخل الأندلس رفض التسليم، وتحرك نحو بيته وتجهز نحو القتال، فتحرك معه الناس، لكن حركة ليس لها دعم داخلي وليس لها دعم خارجي وليس لها أرض تنطلق منها، فأنى لها أن تنتصر. فبدأ النصارى يضغطون عليه والملك الصغير والجيش الإسلامي يتفرج حتى انهارت المقاومة، وظل بمفرده موسى ابن أبي غسان يقابل 15 رجلا من النصارى، فقتل معظمهم ثم قتل هو شهيدا في سبيل الله رحمه الله. ذكرت قصته بالتفصيل في كتابي الأندلس التاريخ المصور. كان مقتل موسى ابن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إذانا بانتهاء الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة. يا ريت هذا الاسم موسى ابن أبي غسان يخلد بين شباب المسلمين. نحن في الرحلات في غيرها نسمع أنهم والله يذكرون بعض أبطال المسلمين، لكني لم أسمع يوما أنهم خلدوا هذا الاسم، فيريت أن يخلد ويعرفوا تاريخه بالتفصيل. حاول، قاوم، مات عزيزا ولم يمت دليلا. بينما أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الثالث وإيزابيلا، طبعا لما أرسل لهم بالموافقة الآن تستطيعوا أن تدخلوا غرناطة، لم ينسى أن يرسل إليهما بعض الهدايا الخاصة والفخمة بما يليق بمقامهما. هذا ملك عظيم يدخل الآن وفي خيلاء وغرور وبهرج من الزينة، يدخل الملكان القصر الحمراء الكبير ويدخلان أمامهما الرهبان، ويقوم محمد ابن الأحمر الملك الصغير بالركوع على ركبتيه، يجثو على ركبتيه ويقبل يد فرناندو في قصر الحمراء. وخلد التاريخ هذه الصورة الذليلة، خلد التاريخ نهاية الأندلس، تلخص كلها في هذه الصورة عندما يصبح ملوك المسلمين بهذا الذل، ويحرص على رضا ملوك الأعداء، فيصل بهم الأمر أن يهدوا لهم الهدايا ويقبلوا أيديهم، عندها نعرف أنها نهايتنا والتاريخ يعيد نفسه. في أول عمل رسمي يقوم به ملوك النصارى، أول شيء قبل أن يفعلوا أي شيء آخر، قاموا بتعليق صليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى، ويعلن من فوق هذا البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثوليكيين، وأن حكم المسلمين قد انتهى في بلاد الأندلس. وفي نكسة كبيرة من الذل والصغار، يخرج أبو عبد الله محمد ابن الأحمر الصغير من القصر الملكي، ويسير بعيدا في اتجاه المغرب حتى وصل إلى ربوة عالية، تلة عالية تطل على قصر الحمراء، فينظر منها إلى قصر الحمراء وإلى ذلك المجد الذي قد ولى وضيعه هو، فيحزن ويأسى، وتبدو عليه المسائل الحزن حتى ما عاد يتمالك نفسه، فأخذ يجهش بالبكاء، انطلق يبكي حتى بللت دموعه لحيته. فقالت له أمه عائشة الحرة: أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. وإلى هذه اللحظة ما زال هذا التل الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد الصغير ما زال موجودا في أسبانيا إلى اليوم، وما زال الناس يذهبون إليه يتأملون موضع هذا الملك الذي أضاع ملكا عظيما كان قد أسسه أجداده. ويعرف هذا التل اليوم بزفرة العربي الأخيرة، بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه، ذلك في الثاني من ربيع أول سنة 897 هجرية، في الثاني من يناير 1492 ميلادية. وهاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغرب، وهناك اعتقله ملك المغرب بتهمة الخيانة لبلاد المسلمين، ووضع في السجن. وكما يقول المؤرخون، شوهد أولاده، أولاد أبي عبد الله محمد الصغير، شوهدوا بعد ذلك بسنوات وسنوات يشحذون في شوارع المغرب. لعنة الله على هذا الذل، لعنة الله على ترك الجهاد الذي أوصلنا إلى هذا المستوى وتلك المنزلة. لم تنتهي أحداث الأندلس عند ذلك، وإنما ماذا حدث للناس في الأندلس بعد سقوطها؟ قصة المورسكيين وما حدث لهم في لقاء آخر إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.